السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن نلتقي في هذه الأيام الطيبة المباركة وفي هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، وفي بيت من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، جعلني الله وإياكم من أولئك. كما أشكر القائمين على هذا البرنامج المبارك هبوب الخير، سواء كان منهم المنظمين والمرتبين أو الداعمين، وأخص بالذكر صاحبة السمو الأميرة هند آل مكتوب وفقها الله، وسمو الأمير محمد بن راشد، وسائر حكامنا وأمرائنا في هذا البلد المبارك الإمارات العربية المتحدة، التي نلمس منها حرصاً عظيماً على نشر الخير ونشر الدين وفق تعاليم سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك، وأن يحشرنا معه صلوات الله وسلامه عليه مع الصديقين والصالحين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة، وهي تأملات أو وقفات مع السبع المثاني. ولعل البعض يسمع بالسبع المثاني فلا يدري ما هي. إن السبع المثاني هي سورة الفاتحة في أصح أقوال أهل العلم، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما سماها أم الكتاب، وسماها السبع المثاني، وسماها القرآن الكريم، وسماها فاتحة الكتاب، فسميت بالسبع المثاني لتكرارها في كل يوم في أقل تقدير 17 مرة لمن حافظ على الفرائض، ناهيك عن من ألحق بذلك النوافل المباركة. وتسمى أم الكتاب لثلاثة أمور: الأمر الأول أن أم الشيء أصله وأساسه المتين، فإن الفاتحة هي أم القرآن. يفسره الأمر الثاني وهو أنها أول ما يكتب في المصحف الشريف. ويفسره الوجه الثالث وهو أن فيها إجمالاً لما فُصِّل في سائر القرآن من العقائد والأحكام والعبادات والآداب والأخلاق والحدود وسائر العلوم النافعة التي اشتمل عليها كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه تنزيل من حكيم حميد. وأما فضائلها فإنها عظيمة، من ذلك أنه نزل بها ملك خاص من بين سائر القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عندما كان جبريل جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعوا نقيضًا من السماء، أي صوتًا ليس بالأمر السهل، سمعوه من السماء من أعلى من عند رب العالمين تنزيلًا من رب الرحيم سبحانه وتعالى. فقال له جبريل: أبشر فقد أنزل عليك نوران، أنزل الله عليك نورين من السماء هما سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لا تطلب شيئا منهما إلا أعطيته. وكذلك جاءت تسميتها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أم القرآن وأنها السبع المثاني وأنها القرآن العظيم. وكذلك مما جاء في فضلها أن الصلاة لا تصح بدونها في أصح أقوال أهل العلم، وإن وجدت أقوال تقول إنه يكفي ما تيسر من القرآن، ولكن الدلائل الواضحة تدل بوضوح بلا أدنى شك في أنه لا تصح الصلاة بدونها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، من صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، فصلاته خداج، فصلاته خداج، أي باطلة. ولذلك جاء في بعض الروايات: أي غير تمام، غير تامة. فمن لم يقرأ بالفاتحة فلا صلاة له. ومن فضائلها العظيمة أنها أفضل ما يرقى بها المريض، كما ثبت ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا في بعض مسيرنا فجاءتنا جارية بعد أن أنخنا رواحلنا ونزلنا، وفي رواية إن استضفنا قوما فلم يضيفونا، فلدغ سيدهم أي لدغته عقرب، ثم جاءت جارية من جواريهم وقالت: إن سيدنا سليم. وسليم عند العرب يعني لديغ، يقولون ذلك تفاؤلا: فهل منكم من راق؟ فقال أحد الصحابة، وفي رواية أخرى عند مسلم أن القائل هو سعيد هو أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. فقال إني والله لراقٍ ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا. فجعلوا لهم قطيعة من الغنم فذهب يقرأ عليه بسورة الفاتحة ويدخل عليه وينفث عليه حتى قام كأن لم تكن به قلبة وكأنما نشط من عقال. لكن الصحابة رضوان الله عليهم الحريصين كل الحرص قالوا لن نتصرف في هذا المال وهو 30 من الغنم حتى نستشير ونستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال وما يدريك أنها رقية، يعني أعظم بها من رقية، يعني سورة الفاتحة، خذوها اقسموها واضربوا لي معكم بسهم. ولعلي أقف وقفة هنا مع مسألة الرقية، فإن الناس قد بالغوا وتجاوزوا فيها الحد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه التحقيق وعليها أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن تتخذ الرقية مهنة يتكسب من ورائها إلا جعلا تعطى إياه أو هدية تعطى إياها دون أن تشترط لذلك شرطا أو تفتح لذلك عيادة مخصوصة، وإنما يفعله بعض الرقاة المتلاعبين بكتاب الله، قد جرأ بعض السحرة والدجاجلة والمشعوذين على فتح هذا الباب على مصراعيه. فأوصيهم ونفسي بتقوى الله، إذا طلب منك أخوك أن ترقيه فارقه لوجه الله، أما أن تفتح عيادة خاصة لذلك فإن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل هذه السورة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الصلاة، بل إن الله سماها الصلاة، سمى القراءة صلاة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وسيأتينا الحديث الذي سمى الفاتحة فيه، سمى الفاتحة بالصلاة. والأمر الرابع والخامس من فضائلها أن فيها 3 أمور، فيها آيات تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وآيات تتعلق بحقوق العباد، وآيات أو آية أو بعض آيات هي متعلقة بحق الله وحق عباده. فأما الآيات التي تتعلق بحق الله فهي 3 الآيات الأولى، قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأما الآية المتعلقة بحق الآدميين بحق العباد فهي قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما الآية التي هي لله ولعباده فهي قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ويعني بالصلاة الفاتحة، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال رب العالمين حمدني عبدي، فإذا قرأ عبدي الرحمن الرحيم قال رب العالمين: أثنى علي عبدي. فإذا قال قرأ عبدي مالك يوم الدين، قال رب العالمين: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي. فهذه من الحقوق الخالصة لله، إذ له الحمد والثناء كما سيأتي بيانه في شرح السورة. فإذا قرأ عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قرأ عبدي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ومن فضائل هذه السورة الكريمة أنها دعاء وجه الله تبارك وتعالى به عباده أن يدعوه به، وسنبينه في آخر السورة إن شاء الله. ومن فضائل هذه السورة أنها تتعلق بتوحيد الله الخالص في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فهي شاملة لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، توحيد الألوهية والعبادة والطلب والتوجه لله تبارك وتعالى، توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالحمد لله رب العالمين دل على توحيد الربوبية، بل قال بعض أهل العلم إن لفظ الجلالة يشمل جميع أنواع التوحيد الثلاثة. فلفظ الجلالة الله اسم، هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، وهو يدل على بقية الأسماء. فالله هو الرحمن الرحيم العزيز الحكيم القدير الغفور الرؤوف إلى آخره. فهذه أسماء الله وهي دالة على صفاته، وفي الوقت نفسه ما دام الأمر كذلك هو الرب الذي ربانا بجميع النعم وهو ذو الأسماء والصفات، إذن هو وحده المستحق للعبادة وحده دون سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإذا كنا قد وقفنا على بعض فضائل هذه السورة الكريمة، فلنبدأ في التحدث عن بعض معانيها، ولا يكفيها هذا الوقت، لكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. قال بعض المفسرين إن في هذه السورة، يعني سورة الفاتحة، 10,000 حكم، وهذا منسوب إلى الرازي وغيره من المفسرين. وقال ابن القيم رحمه الله بنحوه، وبين أن فيها من الأحكام ما يعجز عن حصره العلماء، بل إن ابن القيم شرح كتابا لآية واحدة كتابا صنفه الهروي أبو ذر الهروي رحمه الله، وسماه منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم شرحه ابن القيم رحم الله الجميع في كتابه المعروف مدارج السالكين. قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ألف الحمد تفيد الاستغراق، يعني أن جميع المحامد لا يستحقها إلا الله وحده، ولذلك نحمده في السراء والضراء، وفي العسر واليسر، وفي المنشط والمكره، وفي جميع الأحوال. فالحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فألف الحمد تفيد الاستغراق، أي إن جميع المحامد وجميع المدائح الكاملة لا يستحقها إلا رب العالمين وحده لا شريك له. ولذلك نرددها في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين يشعر بعظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه وحده المستحق لجميع المحامد. الحمد لله رب العالمين، ورب أي هو المربين بنعمه، وخالقنا ومدبرنا وإلهنا ومعبودنا، ليس لنا معبود سواه. فالحمد لله رب العالمين حصر لجميع المحامد لله، وإثبات الربوبية له وحده دون سواه، إذ أنه سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع المحامد، كما أنه هو الله الذي ربانا وخلقنا ورزقنا من العدم، وأوجدنا وأرسل إلينا الرسل، وأنزل علينا الكتب لنعبده وحده لا شريك له. والعالمون جمع عالم، وهم كل من سوى الله سبحانه وتعالى، كل من سوى الله يسمى عالم، فهو ربهم جميعا وخالقهم وموجدهم والمتفضل عليهم سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فأثبت في هذه الآية لله كمال الوحدانية في الربوبية، ولكن الربوبية تستلزم الإذعان والإيمان بتوحيد الألوهية، إذ أن توحيد الربوبية قد يقر به حتى بعض غير المسلمين، لكن ثمرة توحيد الربوبية هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، كما سيأتي توضيحه أكثر. ثم قال منوها بحسن وفضل اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى: الرحمن الرحيم، أي ذو الرحمة الواسعة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والرحمن الرحيم من أخص أسمائه سبحانه وتعالى، يدلان على صفة الرحمة، فهو وحده الذي يرحم عباده، وهما رحمتان: رحمة عامة بجميع الخلق بما أنعم عليهم وما تفضل عليهم من خير، يدخل فيها المسلم والكافر والإنسان والحيوان وجميع الخلق، فهذه رحمة عامة ورحمة خاصة للمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وهي رحمة خاصة بعباده المؤمنين. ومن آثار رحمته بالمؤمنين أنه يغفر لهم زلاتهم، ويعفو عن سيئاتهم، ويضاعف حسناتهم، ويوفقهم لكل خير، ويرحمهم بإدخالهم الجنة التي هي رحمته، يصيب بها من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. الرحمن الرحيم. لذلك فإن الرحمة من أعظم الصفات التي لها آثار واضحة في جميع الخلق. ولذلك أمرنا الله أن نتراحم، بما أن الله هو الرحمن وهو الذي يرزق الرحمة، أمرنا أن نتراحم فيما بيننا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا تداعى له، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك سمى الله الرحم، اقتطع لها من اسمه، ووعد أن يصل من وصلها، وأن يقطع من قطعها. فقفوا طويلا عباد الله أمام هذه الآية: الرحمن الرحيم، واسألوا الله الرحمة. ولذلك من أدعية الكرب أن نقول: اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ثم قال تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، والمعنى واحد. ويوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة، اسمه يوم الدين، واسمه الغاشية، واسمها الحاقة، واسمها القارعة، واسمها الطامة الكبرى، واسمها الصاخة، ومن أسمائها يوم الدين. كلا بل تكذبون بيوم الدين وإن عليكم لحافظين. وقال تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وسميت بيوم الدين لأنها يوم الجزاء والحساب، فكما تدين تدان. ومن أسماء الله تعالى الديان، أنا الملك الديان، لمن الملك اليوم؟ فلم يجب أحد فيجيب سبحانه: لله الواحد القهار. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فتأملوا ذلك إخوتي: مالك يوم الدين، هو المالك في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم، له ملك الدنيا والآخرة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فماذا أعددنا لذلك اليوم؟ هل استعددنا ليوم المعاد؟ هل أدينا حق رب العباد؟ هل أدينا ما يجب علينا يوم التناد لننال ذلك، جزاء ذلك يوم التناد؟ كل منا يعرف نفسه وتقصيره، فلنحاسب أنفسنا ما دمنا في دار الحساب، كما يقول عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض على الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الناس على قسمين في ذلك الوقت: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، جعلني الله وإياكم منهم، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نعوذ بالله وإياكم من الخزي. فماذا أعددنا لذلك اليوم؟ ماذا أعددنا لذلك اليوم؟ قد يقول قائل: أنا أعددت لذلك لا إله إلا الله، أقولها صباح مساء. اعلم يا رعاك الله أن لا إله إلا الله لها أسنان لا تفتح إلا بوجود تلك الأسنان، ولو رددتها مليون مرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله أكملوا ها يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. فلا بد أن نتنبه لهذا وأن نستعد ليوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ماذا أعددنا لذلك اليوم؟ مالك يوم الدين، يوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم المرور على الصراط. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، جعلني الله وإياكم من أولئك. وأما من أوتي كتابه بشماله، نعوذ بالله من غضب الله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، أي في الدنيا، يعني ليته لم يحيا، ليته لم يحيا ولم يقم من قبره، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، غسالة أهل النار والعياذ بالله، لا يأكله إلا الخاطئون. فماذا أعددنا لذلك؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ولكن هذا الحب ليس بالدعوة وليس بالطبول والزمور والحفلات، وإنما باتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه. جعل الله ذلك شرطا في صحة الإيمان. قل: إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقي الفرزدق وهو يدفن امرأته الحسن البصري رضي الله رحمه الله تعالى، فقال له: يا فرزدق، ماذا أعددت لذلك اليوم؟ قال: لا إله إلا الله. قال: نعم، فإن لا إله إلا الله مفاتيح، والمفاتيح لا بد له من أسنان، وإنها لا تفتح بغير تلك الأسنان، أو كما قال رضي رحمه الله تعالى. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. مالك يوم الدين، تذكر هذا الموقف العظيم يا عبد الله، تذكر العبور على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأنه دحض مزلة، وإلى جنان وإلى وعلى جانبيه كلاليب تخطف الناس المستحقين لذلك فتلقي بهم في قعر جهنم، يمر الناس فيه على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من عنده وبيص نور في قدمه، في أخمص قدمه، يسقط تارة ويصعد تارة حتى يجتاز، نسأل الله. وكان دعاء نبينا يومئذ ماذا؟ اللهم سلم سلم، فاللهم سلم سلم، واجعلنا وإياكم من يتجاوز هذا الصراط بسلام. مالك يوم الدين. طيب ما العمل؟ العمل يبدأ الآن. إياك نعبد وإياك نستعين. قدم المعمول على عامله إياك نعبد ليفيد الحصر، وهي أبلغ مما لو قال نعبدك ولا نعبد غيرك. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك وحدك ولا نستعين بغيرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك كما سمعنا في الحديث قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وقد اشتملت هذه الآية أو هذه السورة على نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة كما في هذه الآية، ودعاء المسألة: اهدنا الصراط المستقيم. ولا بد أن نصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، ولا نصرفها لأحد سواه، من صلاة وزكاة وذبح ونذر واستغاثة واستعاذة ورجاء ومحبة وخوف. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم نأتي إلى ما يتعلق بحق العبد، وهو أن الله عز وجل إذا وفقه للدعاء يوفقه أيضا للإجابة. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط هو الطريق المعوج الذي هو الطريق المستقيم، والصراط هو الطريق القويم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تهتدون، لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الطريق هو الطريق الذين أنعم الله عليهم، بيّن الله ذلك في كتابه في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد استدل أهل الحل والعقد من المسلمين على خلافة أبي بكر بهذه الآية، لأنه من الصديقين، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة، فهو من الصديقين، وقد وعد الصديقون بهذا الوعد الكريم في هذه السورة الكريمة: جعلني الله وإياكم منهم ومعهم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده وتنبذ عبادة من سواه، وأن تفرده تعالى بالعبادة وتنفي جميع كل ما يعبد من دون الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. صراط الذين أنعمت عليهم، جاء توضيحهم في سورة النساء كما بينا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بعيدا عن طريق المغضوب عليهم وهم الذين ضلوا على علم من اليهود ومن شابههم، والضالون هم النصارى لأنهم ضلوا على علم هم ومن شابههم. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه ممن؟ من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه ممن؟ من النصارى. ولذلك شرع لنا التأمين بعد هذه الآيات الكريمة، ومعنى آمين أي اللهم استجب يا رب العالمين. تأملوا هذه السورة وغيرها من القرآن الكريم ونحن مأمورون بالتدبر والتأمل. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلينا أن نتدبر القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاجتهدوا يا رعاكم الله في تدبر هذا الكتاب والعمل به على الوجه الذي يرضيه. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله قائدنا إلى رضوانك وجنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، ويحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويقف عند حدوده ولا يتجاوزه. أوصيكم إخوتي بالتدبره، وألا تتجاوزوا آية منه حتى تفقهوا ما فيها من العلم والعمل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من كبار التابعين: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يتجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه، وجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، واجعلني وإياكم ممن يرتقي به في درجات الجنان ويقال له رتل، فإن منزلك حيث انتهيت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله من رتب ونظم ودعم هذا الجهد المبارك خير ما يجزي به عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.